الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى بعض الثمرات التي رتبت في كلمات جمع من الأعلام على استصحاب حكم الشرائع السابقة، وقد تعرض الشيخ الأعظم لهذه الثمرات وناقشها، وقد تعرض لهذه الثمرات الشهيد في تمهيد القواعد. الثمرة الأولى للبحث هو إثبات وجوب نية الإخلاص في العبادة، فإذا شككنا هل أن تغسيل الميت من الأمور التوصلية غير المتوقفة على قصد التقرب، أو من الأمور التعبدية المتوقفة على قصد التقرب، فيمكننا ببركة استصحاب أحكام الشرائع السابقة إثبات التعبدية، فالدعوى أن ببركة الاستصحاب نثبت تعبدية ما نشك في أنه عبادي أو توصلي في شريعتنا، وذلك تشبثاً بقوله تعالى حكاية عن تكليف أهل الكتاب: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، بدعوى أن ظاهر الآية أن الأوامر المتوجهة بحسب هذه الآية كانت القاعدة فيها هو شرطية الإخلاص، وما أمروا إلا ماذا أمروا؟ يعبدوا الله مخلصين، فلا بد أن تكون العبادة في العبادة بقيد الإخلاص، فأي شيء أمر به أهل الكتاب الأصل فيه التعبدية، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين، إلا إذا ثبت أن هذا الشيء الكذائي بارتكاز بدليل أنه توصل كتطهير الثوب مثلا لو كلف به أهل الكتاب. فظاهر هذه الآية إعطاء قاعدة كلية أن الأوامر التي كانت عند أهل الكتاب القاعدة فيها أنها أمور عبادية. فأنا أقول كنت أعلم أن هذا الحكم في تلك الشريعة، إذا أحرزنا أنه موجود في ذاك الشريعة، كان تعبديا، وأشك أنه هل ما زال تعبديا في شريعتنا أو لا، فنستصحب بقاء هذا الحكم الثابت في الزمان السابق. فمثلا علمنا بأن أهل الكتاب كانوا بمثلها مأمورين بتغسيل الميت، وما أمروا إلا ليعبدوا الله، شنو شيخ علي؟ مخلصين. أنه هذا المأمور به مقيد بالعبادة عن طريق الإخلاص، الإتيان به بقيد الإخلاص بقيد القربة. وحينئذ إذا ثبت أنه في الزمان السابق كانوا مأمورين بتغسيل الميت، فنستكشف أنهم مأمورين بتغسيب الميت، وما أمروا إلا شنو؟ يعبدوا الله بقيد إخلاص، يعني بقصد القربة. فببركة الاستصحاب يثبت التكليف في شريعتنا، فنثبت التعبدية في موارد الشاك. إذن وين مورد بحثنا؟ إثبات التعبدية في مورد الشك لما ثبت في الشريعة السابقة أنهم مأمورون به. وقد أشكل الشيخ الأعظم على هذا الكلام، على هذه الثمرة، وهي إثبات وجوب نية قصد القرب في العبادة في التكاليف بثلاث إشكالات. الإشكال الأول: الآية أجنبية عن محل الكلام، إذ الآية مفادها أنه يجب عليكم أن تكون عبادتكم غير مشوبة بالشرك، فلا تكون للصنم أو للناس، فيلزم التوحيد في مقام العبادة، وما أمروا إلا لشنو؟ يعبدوا الله مخلصين. المراد من يعبدوا الله مخلصين يعني عبادتهم غير مشوبة في عبادة غيره ومخلصة لله. واضح الفكرة؟ الإخلاص في العبادة بمعنى أن العبادة غير مشوبة بالغير، بالشريك، بأن تكون للصنم أو تكون رياء أو ما شاكل ذلك. فيلزم التوحيد في مقام العبادة ولا تدل على قشرطية قصد القرب في الأعمال. الآية لا ظهور لها في أنها في مقام بيان قصد القرب في الأعمال، وإنما الإخلاص في العبادة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلص، وفرق بين الإخلاص وإضافة العمل إلى الله. واضح؟ هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني: الآية بحسب الظاهر تدل على أن الغاية من التكاليف والداعي للتكاليف هو حصول الإخلاص للعبد اتجاه ربه، فقوله مخلصين مفعول لأجله في الآية، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين. ولماذا أمروا ليعبدوا الله مخلصين له الدين؟ يعني الغاية من التكاليف والداعي لها حصول الإخلاص والإنقياد، ولا تدل على شرطية قصد القربة في كل فعل فعل، بأن الآية ناظرة ترى أيها الناس أهل الكتاب مأمورين بأفعال، وكل هذه الأفعال مشروطة بقصد القربة على نحو قاعدة عامة، حتى ترى الاستثناءات بعدين. مو هذا الظاهر من الآية. الظاهر أنه لماذا أمروا؟ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة. يعني الداعي والغاية من التكاليف هو حصول الإخلاص للعبد والإنقياد، لا أنه شرطية قصد القرب في كل فعل. واضح؟ فالإخلاص هو الغاية وهو الغرض من الأمر، من أمر الله بالعبادة. بلي يعني هو الشيخ جاء إشكال ثاني. الإشكال الأول الشيخ قال الآية أجنبية لأنها أولا يعني ناظرة إلى الإخلاص مو قصد القربة، والإخلاص بمعنى عدم الشوب بالشرك.
يعني إذا عبدتم فلا تشركوا.
نعم. بل يعني كأنه الآية تقول يجب عليكم أيها الناس أن تكونوا في عبادتكم، يعني مفروغ عن العبادة، غير مشركين. والمراد من الإخلاص يعني عدم ضم الغير في العبادة. الآن البحث الثاني، بغض النظر عن مخلصين ما هو المراد منها، هل الآية في مقام بيان شرطية الإخلاص في العبادة وأن كل عمل يشترط فيه الإخلاص ولو بمعنى قصد القربة، أو أن الآية في مقام بيان شيء آخر، وهو أن الغاية من التشريعات هو حصول التقرب إلى الله، سواء كان هذا العباد، سواء كان هذا التكليف توصلي أو تعبدي، غرض المولى من الأوامر الانقياد تحقيق العبودية لله، التقرب إلى الله يحصل، مو التقرب كشرط في الأعمال، وإنما الغاية هو الداعي نحو الأوامر ولو التوصلية، إخلاص العبد اتجاه ربه بمعنى الانقياد والجار اتجاه الأوامر. هذا نظر الشيخ العظم في هذا المقام الثاني. الشيخ يقول بأنه الآية تدل على أن الداعي والغاية من الأوامر، وما أملش أمره ليعبد الله لكي يحققه عنوان الإخلاص، حقق عنوان القربة، عنوان الانقياد. أما الإشكال الأول لا، أصلا الآية ناظرة إلى أنه الملحوظ هو في الآية الإخلاص مقصد القربة، ومعنى الإخلاص أنه في عبادتكم أيها الناس كونوا موحدين في العبادة، بمعنى أن لا تكون عبادتكم مشوبة بالشرك. الجواب الثالث، لو سلمنا دلالة الآية على وجوب الإخلاص ولكن لا حاجة إلى الاستصحاب، وذلك لأنه قد يقال يكفي في ثبوت المطلب المراد الاستدلال عليه قوله وذلك دين القيمة، قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين كذا وذلك دين القيمة. هنا فيها احتمالان. الاحتمال الأول أن المراد من القيمة هو عبارة عن الدين القويم والصحيح، وحينئذ قد يقال وذلك دين ذلك الدين الصحيح بحسب ما كان موجود في تلك الشريعة، فكونه صحيحا في تلك الشريعة لا يعني أنه صحيح في شريعتنا، قويما في شريعتنا، مستقيما في شريعتنا، فنحتاج إلى الاستصحاب. إذا فسرنا ذلك دين القيمة بمعنى أنه الدين القويم والصحيح والمستقيم، لعله صحيح عند أهل الكتاب، فمن قال أنه صحيح عندنا نحتاج إلى الاستصحاب. الاحتمال الثاني أن المراد وذلك دين القيمة يعني الدين الثابت الذي لا يتغير، دين قيم بمعنى ثابت لا ينسخ، فنفس قوله وذلك دين القيم دليل اجتهادي يستفاد منه، كما أنتم إذا بنينا على استظهاراتكم يعني يستفاد منه أن الأصل في الأوامر أن تكون تعبدية دون الحاجة إلى الاستصحاب، لأن الشيخ وذلك دين القيم ذلك الدين الثابت، ترى لا تتوهمون أنه دين خاص بأهل الكتاب. فماذا هو الظاهر وذلك دين القيمة؟ يعني قال إمضاء الشرع يمضي هذا الدين يعني ثابت، أو دين ذلك دين خير دين القيمة عندهم قويم، ذلك دين قويم ومستقيم، شنو تستطيع وذلك دين القيمة؟ بعض العلم يقول الظاهر الإمضاء، إذا الشارع جاب شريعة وقام علق على وذلك دين القيمة قاعد يمضي ما كان ثابتا في تلك، والظاهر أن هذا معنى أمر ثابت وقويم لا ينساخ، وهذه أحكام مشتركة فيها الأديان يعني، وكأن هذه القاعدة العامة قاعدة عامة، دين القيمة مو دين قيمة دين قويم في زمان أهل الكتاب. هذه إشكالات ثلاثة، فالنتيجة أن هذه الثمرة الأولى غير تامة، والخلاصة أن الآية لا ظهور لها في تأسيس أن كل حكم أمر به أهل الكتاب فالأصل فيه التعب تعبدية، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين. كأنها مرت على أنها الآية أيضا، ما مرت على الآية في بحث قصد القربة تعبدي والتوصلي، أننا نتقرب، حل إشكال قصد القربة بها الأوامر، كأن مر أيها الآية سابقا في الرسائل، كأن تمرت علي الآية في الرسائل في أبحاث سابقة، يحتاج أراجع مرة ثانية. قال ثم إن جماعة رتبوا على إبقاء الشرع السابق، يعني استصحاب إبقاء، يعني استصحاب الحكم السابق في مورد الشك، تبعا لتمهيد القواعد ثمرات. الثمرة الأولى إثبات وجوب نية الإخلاص في العبادة بقوله تعالى حكاية عن تكليف أهل الكتاب الآية، ويرد عليه أولا بعد الإغماض عن عدم دلالة الآية على وجوب الإخلاص بمعنى القربة في كل واجب، وإنما تدل على وجوب عبادة الله خالصة عن الشرك. هل قلنا في الجواب الأول أن الآية في مقام بيان أنه لا بد أن تكون عباداتكم غير مشوبة بالشرك، وأين هذا من قصد القربة الذي هو شرط في كل واجبين؟ وبعبارة أخرى وجوب التوحيد، يعني التوحيد في العبادة، كما أوضحنا ذلك في باب النية في الفقه. ويري بعد الإغماط أصلا ما العلاقة بقصد القربة، أن الآية إنما تدل عبارة، شوي الشيخ عبارته مشوشة هنا شوي صعبة، أنا وش شرحت المطلب؟ ينبه الشيخ يقول أن الغاية والداعي ترى من أوامري تحقيق الإنقياد والإخلاص للعبد، إذ وما أمرتكم إلا التقوى أن تتقون كذا كذا، كان الأوامر الإلهية كلها عبادية وتوصلية، غرضها كون العبد مخلصا لله، كونه منقادا لله، كونه معرى عن الشوائب. فإخلاص غاية مو أنه شرط في كل واجب، اللي عبر عنه في معنى المفعول، في معنى المفعول لأجله الغاية والداعي. قال إن الآية إنما تدل على اعتبار الإخلاص، هي تعبير مشوش، شو اعتبار الإخلاص؟ يعني شرطية الإخلاص؟ لا، سيأتي بيان الشيخ بعدين، هذه عبارة مشوشة كما هي واضح التشويش كما هم ذكر الشراح. إن الآية إنما تدل على اعتبار الإخلاص، يعني غاية الإخلاص، حكمة التشريع، لا على وجوب الإخلاص عليهم في كل واجب. الآن بيتبين واحد الشيخ، وفرق بين وجوب كل شيء عليهم لغاية الإخلاص وبين وجوب قصد الإخلاص عليهم في كل واجب، واضح؟ والآية تشير إلى معنى شيخ علي سيدنا، معنى الأول أن وجوب كل شيء عليهم ولو كانت توصلي لغاية الإخلاص، أن يحقق العبد الإخلاص إلى الله والإنقياد والتوجه إلى الله. وظاهر الآية هو الأول، ومقتضى الأول أن تشريع الواجبات لأجلي، هي مفعول لأجلي، لأجلي الغاية والداعي لتشريع الواجبات لأجل تحقق العبادة على وجه الإخلاص، ومرجع ذلك إلى كونها لطفا. شنو يعني هذا الذي يذكرون الأعلام أن الواجبات السمعية ألطاف نحو الواجبات العقلية، سمعتها القاعدة، الواجبات السمعية ألطاف نحو الواجبات العقلية، قصدهم أن الواجبات الثابتة عن طريق الشرع واجبات سمعية ألطاف، يعني لطف مقرب يحقق المقربية نحو الواجبات العقلية، والواجب العقلي مراد منه الإنقياد والعبودية لله. فيقولون العقل يدرك أنه يجب على العبد أن يكون عبدا لله، يجب عليه لأنه بداعي المولوية والعبودية وشكر المنعم أن يحقق العبودية. كيف تتحقق العبودية؟ كيف ما هو الذي يقرب نحو العبودية؟ الواجبات السمعية. فالواجبات السمعية الطاف نحو الواجبات العقلية، ويسمون هذا اللطف المقرب. عندنا لطف مقرب، عندنا لطف محصل في كلمات المتكلمين. فالواجبات السمعية الطاف المقربات نحو الواجبات العقلية، يعني الانقياد والطاعة لله. ولا ينافي ذلك كون بعضها بل كلها، لو كان كلها توصليا لا يعتبر في سقوطه قصد القربة. في النتيجة في أمر إلهي، فلا بد أن يكون عملك في الخارج ماذا محركا متحركا عن طريق محرك إلهي. نفس كون العمل محرك، نفس كون العمل وإن كان لا يشترط في حصوله قصد القربة، لكن إنما أتيت به بداعي الأمر. وإلا لولا الأمر هل تحتاج طهر ثوب؟ ليش تطهر ثوبك؟ لأن هناك أمر يكفي هذا في تحقيق عنوان الانقياد. ومقتضى الثاني، أيه الثاني غير الأول، فرق بين وجوب كل شيء وبين وجوب قصد الإخلاص عليهم في كل واجب، هذا الثاني. قال ومقتضى الثاني كون الإخلاص واجبا شرطيا في كل واجب، وهو المطلوب، أيه المطلوب؟ مطلوب إثباته في الثمرة، وهو ما يطلب إثباته في الثمرة. فتأمل، شنو تأمل يعني شيخنا؟ ظاهر الآية، ما لكم في تأمل؟ الحمد لله. إيش ظاهر الآية شيخ علي؟ وما أمروا إلا ليعبدوا، غاية يعني مخلصين، مفعول لأجله، أو لا يعبدوا الله موصوفين، هذه العبادة بالإخلاص. ظاهرها ملغى، يعني ظاهر الآية ليس الأول، يعني ليست الآية في مقام أن التشريعات كلها لبيان تحقيق الإخلاص، وإنما الأوامر الإلهية تحققت ليعبدوا الله مقيدا هذه العبادة بالإخلاص. فالإخلاص أخذ على نحو القيد في العبادة وعلى نحو المفعول لأجله في المعنى. وش تقولون سيدنا؟ لعله فتأمل، أنا دي في تأمل. الظاهر أن الظاهر من الآية بالعكس هو الثاني، ليست الآية في مقام بيان أن تشريع الواجبات لأجل تحقق العبادة على وجه الإخلاص. يعني المناسب لها المعنى يقول آية وما أمروا إلا ليعبدوا الله لكي يكونوا مخلصين، أما يعبدوا الله مخلصين، يعني هاي يعبدوا الله مخلصين كلها هي مصب بأمر الله، الله العالم. نعم. إيه ما يصح؟ يعني الآية فيها اللام، وأمرته وما أمروا إلا، لماذا أمروا؟ ليعبدوا الله مخلصين، يعني الغاية من الأمر، لام الغاية، يعني لام الشيخ لعله يركز على لام الغاية، إنه أمروا لأجل أن يعبدوا الله مخلصين، أو أمروا بأن يعبدوا الله مخلصين. التفتين؟ يعني لعل الشيخ العظام ركز على اللام، احنا ما ركزنا، ما التفتنا لللام. وما أمروا إلا، لماذا أمروا؟ ليعبدوا، يعني الغاية من الأمر هو تحقيق العبادة الإخلاصية، أن تتحقق عبادة مخلصة. يعني يصير هذا كله مع أنه يكفي في ثبوت الحكم في شرعنا قوله تعالى وذلك دين القيمة، دليل اجتهادي بناء على تفسيرها بالثابتة التي لا تنسخ. ليش قال بناء؟ لأن هناك احتمال آخر بينته، أن المراد من القيمة هو الدين القويم والصحيح، فلعله صحيح في شريعتهم لا في شريعتنا. الآية الثانية، الثمرة الثانية، وهو مسألة جواز الجهالة في مال الجعالة. الثمرة الثانية، إذا شككنا حيث لا توجد آية ورواية عندنا في شريعتنا هل يجوز الجهال في مال الجعال أو لا؟ كأن تقول جعلت لمن رد علي سيارتي مالا، فهناك جهالة في مال الجعال. الجعل مال ما محدد. وكذا مسألة أخرى متعلقة بالآية، جواز ضمان ما لم يجب ما لم يثبت، فهل يصح ضمان شيء لم يثبت أو لا؟ مثلا السيد سيقترض مبلغا من المال من شيخ علي، فقبل أن يتحقق القرض أنا الثالث أتي أقول أنا أحب السيدة هواية، هم أحب شيخ علي، ها فأقول هكذا، ضمنت الدين الذي ستشتغل به ذمة السيد للشيخ علي، فأضمن شيء لم يثبت بعد على السيد لأنه ما اقترض، فيقال هذا ضمان ما لم يجب. وفي مورد الجعالة ماذا أقول؟ السيد يقول جعلت لمن رد علي سيارتي 1000 دينار، متى يثبت عليه 1000 دينار في باب الجعالة شيخ علي؟ إذا صار العمل، أنا أجي قبل العام أقول أنا أضمن 1000 دينار يا جماعة، يا جماعة أنا أضمن 1000 دينار، أنا أضمن 1000 دينار وهي مال الجعالة، وهذا ضمان ما لم يجب، لأنه إنما يجب عليه مو بالجعالة بالعمل. وهذا فرق بين الجعالة والعقود. عقد الإجارة، في عقد الإجارة يثبت الملكية بمجرد العقد، أما في الجعالة إنما يثبت المال للطرف الآخر وتشتغل العهدة بالعمل وأدائه. فهنا إذا شككنا هل يصح ضمان ما لم يجب أو لا، وكذا لو شككنا هل يصح الجهالة في مال الجعالة أو لا، فقد يقال يمكننا التمسك لإثبات عدم مانعية الجهالة وجواز ضمان ما لم يجب بما ورد حكاية عن مؤذن النبي يوسف عليه السلام على نبينا وعليه السلام، ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. هذه ولمن جاء به حمل بعير مرجعها إلى الجعالة، جعلت لمن أرجع بلي صواع الملك حمل بعير، حمل بعير أولا جهالة من جهتين شيخ علي، من جهة أورا كم مقدار هذا الحمل من البعير مو معلوم، ما يحمله البعير كم كيلو ما ندري، وثانيا هذا المحمول الذي هو مال الجعالة هل حمل بعير أرز حنطة شعير دهن، ما شاء الله البعير يحمل أشياء كثيرة، فهناك جهالة في المقدار وفي المتعلق، مع ذلك ظاهر الآية أنه تجوز الجعالة. وكذا قال وأنا به زعيم يعني ضامن، وهذا ضمان ما لم يثبت بعد، إذ لا يثبت شيء قبل الإتيان بالعمل في باب الجعالة، فكيف يقول شخص أنا ضمنت للعاملي والمؤدي للعملي ما تشتغل به عهدة الجاعل، خصوصا على مبنى الإمامية، أي مر عليكم في باب أن الضمان معناها نقل ما في الذمة إلى الطرف الثالث، لا ضم الذمة إلى الذمة. حقيقة الضمان أنا أنقل الذمة التي اشتغلت بها العهدة من الضامن إلى المضمون، من المضمون عن إلى الضامن، فينقل الذمة إلى الذمة فتبرأ ذمة المضمون عن. فالنتيجة أن هذا من باب ضمان لم يجب، ولكنه يمكننا أن نتمسك بالاستصحاب لإثبات صحة الضمان ما لم يجب وصحة شنه جهالة مال الجعالة. هل هذا صحيح أو لا؟ يأتي إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.